أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قلنا سابقا بأن الشيخ الأنصاري في مقدمة بحث الغيبة ذكر 3 بحوث، وكان البحث الثالث يتكلم عن أنه هل الغيبة تختص بالمكلفين فقط أو تشمل الصبي. وقلنا سابقا في الدرس السابق بأن الشيخ الأنصاري يرى أن الأدلة تشمل الصبي المميز ولا تشمل الصبي غير المميز. مثلا قوله الغيبة أشد من الزنا يعني عند كل الناس، مثلا ولا يغتب بعضكم بعضا يشمل الناس، فإذا يشمل الناس يشمل الصبي المميز. لكن مثل الصبي الصغير يعني شوي يشك فيه شموله له، خصوصا مع ملاحظة الأدلة التي ناهية ناظرة للمؤمن. الصبي غير المميز أبو يومين وثلاثة ما يقال له شنو مؤمن، واضح الفكرة. فيشك في شنو في شمول الأدلة العامة له. ويؤيد هذا المعنى قوله تبارك وتعالى وإن تخالطوهم يعني الصبيان فإخوانكم في الدين. متى يقال أخوي في الدين غير الصبي المميز اللي يدرك المولى تبارك وتعالى، يدرك النبوة، يدرك كذا. فيقول لك على كل حال أنا بنظري القاصر أنه شنه يشمل الصبي، يعني حرمة الغيبة تشمل الصبي المميز ولا تشمل الصبي، وإن كان ظاهر بعض كلمات القوم أنه يشمل حتى الصبي غير المميز، لأن قال الكبير والصغير يعني حتى الصغير، واضح الفكرة. لكن الشيخ الأنصاري يقول أنا بنظري أنه حرمة الغيبة تشمل الصبي المميز الذي يتأثر لو سمع الغيبة، أما الصبي أبو يومين شو يتأثر فيه؟ عرفت شلون؟ ها وكم مناقش هذا، يعني أنه يتأثر وما يتأثر. يعني إذا كانت الأدلة تشمل، نعم لا شك أنه وإن تخالطوهم، المخالطة لا تكون عادة إلا بالصبي المميز، لا تكون مخالطة مع الصبي الصغير جدا، واضح الفكرة. فيقول الصبي المميز بعض الأدلة تشمله، يعني مثل المؤمن خصوصا سواء في مطلقا أو لا، أولاد المتدينين، أولاد المتدينين يروحوا الحسنيات، القوم يهتمون بالصلاة، عمره 6 سنوات 7 سنوات لكن يحب يميل للصلاة، هذا يقال له مؤمن. عرفت شلون؟ أما طفل أبو يومين شوف فهمه بالإيمان حتى نسميه مؤمن، حتى نقول بأن الأدلة حرمة غيبة المؤمن تشمله، واضح الفكرة. هذا أشرنا له في الدرس السابق، بقي تطبيقه فقط، الآن نطبقه حتى ندخل في البحث الجديد. عليكم السلام ورحمة الله. ثم الظاهر دخول، يعني في حرمة الغيبة، دخول الصبي المميز المتأثر بالغيبة لو سمعها. أما طفل أبو يومين ما يتأثر بالغيبة، لكن هذا يحتاج إلى دليل أيها الشيخ الأنصاري. يعني قد يقال بأن الغيبة محرمة حتى لو كان لا يتأثر صاحبها. يمكن واحد مؤمن الآن إذا المدار على التأثر وعدم التأثر، مع أن الأدلة غير ناظرة له، لكن إذا اللحاظ يتأثر أو لا يتأثر، لنفرض إنسان مؤمن اغتابه زيد، وهذا المؤمن عبد صالح لا تهزه الريح، ملتفت إلى الله ولا داق حسب اللي يتكلمون عليه. عرفت شلون؟ هذا يعني هذا ما يقال له غيبة، قطعني والله يقال له غيبة ومحرم الشرع. يقول ثم الظاهر دخول الصبي المميز المتأثر بالغيبة لو سمع لعموم بعض الروايات المتقدمة، بعض الروايات المتقدمة وغيرها الدالة على حرمة اغتياب الناس وأكل لحومهم، مثل ولا يغتب بعضكم بعضا، مثل الزنا الغيبة أشد من الزنا، هذه الأدلة العامة. اللي تشمل حتى الصبي المميز. ها وأكل لحوم مع صدق الأخ عليه، مع صدق الأخ عليه. زين، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ لا يقال له الصبي، الصبي متى يقال له أخ؟ إذا كان مميز ولا أبو يومين تقول ذا أخ لي في الدين، ذا شوف ما بالدين حتى تقول أخ لي في الدين. هو يشير هالمطلب ذا، كما يشهد به قوله تعالى وإن تخالطه وإن تخالطهم يعني الصبيان فإخوانكم في الدين، هذا أخوة تخالطهم، ما الذي يخالط من الصبيان؟ المميز. واضح الفكرة؟ ها. مضافا إلى إمكان الاستدلال بالآية ولا يغتب بعضكم بعضا، رجاء حط شرطة، وإن كان الخطاب للمكلفين، حط شرطة ثانية. مضافا إلى إمكان الاستدلال بالآية، إيش إمكان الاستدلال على شنه؟ على أن حرمة الغيبة تشمل الصبي المميز. إنزين، أنت مستدل بهمنا سابقا قلت وغيرها الدالة على حرمة اغتياب الناس وأكل لحومهم. وأكل لحوم ناظر للتعليل، هو كان يستدل بالتعليل، ولا يغتب أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. أما الاستدلال بأصل الآية ولا يغتب بعضكم بعض، الآن بيجي يقول كما يشبه به مضافا إلى إمكان الاستدلال بالآية ولا يغتب بعضكم بعضا وإن كان الخطاب للمكلفين، مضافا إلى إمكان الاستدلال بالآية بناء على عد أطفال المكلفين. من المكلفين؟ تغليبا للكبار على الصغار، رجاء الانتقاد. يقول ظاهر ولا يغتب بعضكم بعضا، ظاهر الكلام للمكلفين، لكن يمكن نقول يشمل حتى غير المكلفين، يعني الصبي المميز. ليش؟ يقول للتغليب ذكرت هذه لأن الكبار لم يتوجه للمكلف باعتبار البالغين أكثر، أعرف شلون، وأنه طبيعة التكليف متوجه إلى المكلفين، لا بمعنى أن الصبي المميز لا يشمله ولا يتوجه إليه الدليل، أعرف شلون. ويقول هذا من باب التغليب، تغليب الرجال على شنه، لكن هذا شوي فيه ما فيه، إلا إذا قلنا بالنظرية القائلة بأن الخطابات الشرعية عليكم السلام ورحمة الله كما ذهب إليه البعض، أن المكلف ما هو؟ هل هو البالغ العاقل، البالغ العاقل القادر فقط، أو يشمل حتى الصغار؟ أكو بحث في قاعدة المكلف، هل أن المكلف هو ما جاي يتعرض لهذا المطلب، يتعرض له الفقهاء في القواعد الفقهية يتعرضون له، هل أن المكلف يشمل البالغ العاقل القادر فقط كما هو المعروف بين الفقهاء فلا يشمل الصبي، أو لا طبيعة التكليف متوجه حتى للمجسمة؟ يقول لك طبيعة المذه، زين رفع عن أمتي ما هو هذا؟ قال لك رفع قلم المؤاخذة لا قلم التكليف، رفع عن أمتي كذا وما لك شنه، وعن الصبي رفع القلم كذا وعن الصبي حتى يبلغ، رفع قلم المؤاخذة لا أنه رفع أصل قلم التكليف، بعضهم يدعي هذه الدعوة. وربما أشار الشيخ الأنصاري وإن كان ليس هذا منهجه، اللي أعرف أن منهجه على ما ببالي أنه يرى أن المكلف هو البالغ العاقل القادر، مو يشمل حتى شو اسمه يعني حتى غير البالغين، لكنه أشار إلى هذا، يقول بناء على عد أطفالهم منهم تغليبا، يقول ولو نقول من هذا الباب، إذا قلنا من هذا الباب يمكن أن نستدل بالآية ولا يغتب بعضكم بعضا أنه يشمل الناس وحتى هو واحد منهم. نعم يغلب المبلغين المكلفين على غير المكلفين له شنو، لكنه يشملهم، يشمل المكلفين وعيالهم، تغليب للكبار على الصغار فقط. واضح الفكرة؟ يقول مضافا إلى إمكان الاستدلال بالآية يعني ولا يغتب بعضكم بعضا، فلا يرد إشكال، يعني قد يجي واحد يستشكل يقول إشكال فني، يعني إشكال فني، قد يجي واحد يستشكل يقول شيخنا الشيخ الأنصاري جاي يتعرض لنفس الآية، هو استدل بها سابقا حرمة اغتياب الناس وأكل لحومهم، مو بهذه الآية؟ نقول إيه سابقا استدل في مقام الاستدلال بشنه، بالتعليل، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ شوف قال وأكل لحومهم. أما هنا في ذيل الكلام كلام الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري يستدل بصدر الآية ولا يغتب بعضكم وإن كان الخطاب للمكلفين بناء على عد أطفال المكلفين منهم من المكلفين تغليبا، يعني تغليبا الكبار على الصغار. وبعد وإمكان دعوة صدق المؤمن عليه، يقول الصبي المميز أيضا نقول مؤمن ولا مؤمن؟ مؤمن، عرفت شلون؟ إما مطلقا، شنو مطلقا؟ يعني حتى عيال المؤمنين الفساق يقال له مؤمن. أو في الجملة، في الجملة يعني شنو؟ أنه على أقل التقادير دليل حرمة الغيب يشمل الأولاد الصبيان المميزين، لكن لأولاد المؤمنين اللي يهتمون مثل أبائهم بالصلاة والصيام ويل ويل ويل، على أقل التقادير يشمل ذلك. لذا قال وإمكان دعوة صدق المؤمن عليه على الصبي المميز مطلقا، يعني مطلق الصبيان ولو كان أولاد المؤمنين الفاسقين، ها، أو في الجملة فقط يشمل شنو؟ المؤمنين، الصبيان المؤمنين، أولاد المؤمنين، شنو؟ المتدينين. واضح الفكرة؟ يقول ذلك قطعا شنو؟ يقال له مؤمن. إذا هو مؤمن صار محترم، يصلي صوم كاملا، وعنده ولد عمره 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات، مميز، يدرك بين الخير والشر والنفع والضرر، هذا ما يقال له مؤمن. شوف يروح يا أبوي يروح يصلي، هم هذا هم مات مؤمن ذي يقال له. عرفت شو؟ ولعله لما ذكرنا، لعله شنو؟ لعله عليكم السلام ورحمة الله، ولعله لما ذكرنا من أن الأدلة تشمل الصبي المميز. شوف ايش قال شنو الشهر الثاني في كشف الغيبة، كشف الريبة، ولعله لما ذكرنا أن الأدلة تشمل الصبي المميز وحرمة الغيبة، صرح في كشف الريبة الشهر الثاني بعدم الفرق بين الصغير والكبير، وظاهره الشمول لغير المميز أيضا. إيه ظاهر الشمول كما بينا في الشرع، بعض العلماء قال حرمة الغيبة تشمل المؤمن الصغير والكبير، صغير والكبير، كبير والصغير، يعني بمقتضى إطلاق هذه العبارة حتى الصبي شنه غير المميز إيش اسمه. ومنه يظهر شنو؟ منه، ومنه يظهر حكم المجنون. شنو منه؟ يعني من الكلام في الصبي، إن كان مميزا تشمله أدلة حرمة الغيبة، إن لم يكن مميزا لا تشمله أدلة. يقول نفس الكلام في المجنون، المجنون أحيانا المجنون فنون، أحيانا يميز يتأثر بالغيبة. إيه ولد مؤمن، عرفت شلون؟ ومو بصغير، عمره 15 20 10 سنوات، بعض الأمور يميزهم، فإذا كان يميزها أيضا شنو تشمله أدلة حرمة الغيبة، إن لم يكن لا تشمله أدلة، إذا لا يتأثر ولا ولا ولا. إيه يقول ومنه يظهر حكم المجنون، إلا أنه صرح بعض الأساطين باستثناء ما لا عقل له، بعضهم صرح ما لا عقل له، يقول ما لا غيب من لا عقل له ولا تمييز. وإحنا لما نقول صرح بعض الأساطين إيش قصد؟ عادة الشيخ الأنصاري لما يعبر بعض الأساطين، الشيخ الكبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء قدس الله نفسه الزاكية، إلا أنه صرح بعض الأساطين باستثناء من لا عقل له ولا تمييز، معللا بالشك في دخله تحت أدلة الحرمة. يقول نشكك هل له إطلاق أو ليس له، وإلا يكون من قبل التمسك في شبهات، بالعموم في شبهات مصداقية. عندما أقول أكرم العلماء لازم أجزم أنه شنو عالم حتى يجب إكرامه، وإلا إذا شكك في عالميته كيف أطبق عليه العموم، حكم العموم يجب الإكرام. طيب مطلب جديد، درسنا الجديد من أنصف شهر، هذا أخذناه سابقا. قال ولعله من جهة أن الإطلاقات منصرفة إلى من يتأثر لو سمع، هذا تبع لكلام الأولي. يقول وسيتضح ذلك زيادة على ذلك. بقي الكلام في أمور، ما معنى الغيبة؟ مطلب دقيق جدا ورجاء الالتفات له جيدا. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزاكية فتح هذا البحث بتعريف صاحب الصحاح، صحاح في اللغة مر علينا ذكره، ايش قال في تعريب في الغيبة؟ قال اغتابه اذا ذكره بما يكرهه من العيوب. اذا شنه ذكره بما يكرهه من العيوب، بما اذا ذكره ذكر الغير، هذا المقصود. بما ما المقصود باسم الموصول؟ اسم الموصول هذا بالذي، بما يذكره يعني بالذي يذكره من العيوب، بما يكرهه من عيب، عفوا أنا كنت يذكره يكرهه من العيوب. أرزي شلون؟ إذا ذكره بما يكرهه من العيوب، ما المقصود بها؟ في حاجة ذلك، في ذلك احتمالان. الاحتمال الأول أن يقصد باسم الموصول العيب والنقص. شو يصير معنى التعريف؟ إذا ذكر الغير بعيب أو نقص من العيوب، بما اسم موصول، ما المقصود باسم الموصول؟ العيب والنقص. هذا الاحتمال الأول. شو ركزوا وياي. الاحتمال الثاني الكلام. الكلام يعني إذا ذكره اغتابه بأي معنى؟ اغتابه بأي معنى؟ إذا ذكره بكلام يكرهه. واضح الفكرة؟ خلينا نأخذ المعنى الأول. إذا أخذنا المعنى الأول بمعنى العيب والنقص، ما الذي يراد من كلمة يكرهه؟ شنو الكره؟ الكره لأي شيء؟ تحليل للتعريف، تعريف الصحاح، صاحب الصحاح. إذا قلنا بالاحتمال الأول أن المراد باسم الموصول النقص والعيب، ايش يصير؟ يكرهه. أحد احتمالات ثلاثة، حفظه. الاحتمال الأول أنه يكره وجوده، وجود العيب والنقص. أعور هو أعمى، يكره وجود العمى، يكره وجود العور. هذا الاحتمال الأول. هذا الاحتمال داخل في تعريفنا. الجواب كلا، وسيأتي توضيح أكثر، انتظر. لا دخل له ببحثنا، بحثنا الغيبة. عرفت شلون؟ الاحتمال الثاني يكرهه بما يكرهه ذكره، ذكر الغير، بما يكرهه. يكره شنه؟ ظهور العيب. يكره ظهور العيب. يعني مثل الإنسان الفاسق الذي يميل إلى القبائح، يميل إلى الزنا، شرب الخمر، لكن يكره أن ينكشف بين الناس، يظهر بين الناس. هذا الاحتمال الثاني في يكرهه. الاحتمال الثالث يكره ذكر العيب والنقص. يكره ذكر العيب والنقص حتى وإن كان ظاهرا. مثل إنسان فاسق متظاهر بالفسق، يزني أمام الناس، يشرب الخمر أمام الناس، لكن ما يحب أحد يذكره بذلك العيب. ملتفت أنت الآن؟ ها، فإذا احتمالات ثلاثة. أما الاحتمال الأول فغير مقصود قطعا بمطلبنا، لأن لما تقول أنت يكرهه بمعنى يكره وجود العيب، شو يصير التعريف؟ اغتابه ذكره، يعني ذكره للغير بعيب ونقص يكره وجوده. ويكره وجوده، خلي يكره وجوده، شنو شغل فيه يكره وجوده؟ ملتفت انت له. فاذا يبقى الاحتمالان شنو؟ الاخران. اما ان يكون بمعنى يكرهه، يكره ظهور العيب كالماء للقبائح، هذا تعبير المصنف، كالماء للقبائح، ولكن يظهر يكره انه تظهرها امام الناس. او يكره شنو؟ يكره ذكر. عرفت شلون؟ ذلك وين كان هو شنو؟ هو ظاهر العيب عنده، يشرب الخمر امام الناس، ولكن ما يرضى حد يتكلم عليه. واضح الفكره؟ زين، الى هالحد اتضح لكم الان في الاحتمال الاول. بعدين قال الشيخ الانصاري بعض الروايات يستفاد من هذا المعنى الاحتمال الثاني او الثالث، ويكون تعريف الغيبه بمعنى العيب والنقص. عطنا حديث قال ما سال ابو ذر ما معنى الغيبه، ايش قال له النبي صلى الله عليه واله؟ قال له ذكرك اخاك بما يكرهه. ذكرك شو مطلق الذكر، سواء اما باظهار العيب او لا، هو العيب فيه ظاهر ولكنه يكره ذكره. واضح الفكره؟ والروايات اللي اشارت الى ذكرك وذكرك على اي ده أكثر من رواية في هذا. هذا كله وين؟ بالنسبة للاحتمال الأول. أما الاحتمال الثاني أن يكون المقصود باسم الموصول الكلام، هذا يأتي إن شاء الله بعدين بعد ما نطبق. خلنا نطبق هذا، لا يفلت المطلب. يقول وسيتضح ذلك زيادة على ذلك. بقي الكلام في أمور. الأول الغيبة. شو فيه الغيبة؟ اسم مصدر لغتابة أو مصدر لغابة. ما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ الفرق عدة فروق، ولكن نذكر فرقا واحدا ونفصل فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. المصدر هو اللفظ الذي يدل على الحدث. عرفت شلون؟ مباشرة من دون أن يقترن بزمان. ونتيجته هو اسم المصدر. التوضؤ مصدر والوضوء اسم مصدر، الغسل مصدر والاغتسال اسمه مصدر، وهك الاغتسال مصدر وشن هو والغسل اسم مصدر. وبعبارة أصرح وأوضح، اسم المصدر يشترك مع المصدر في دلالته على الحدث، لكن الفرق هنا أن اسم المصدر يدل على الحدث بواسطة المصدر. انتهينا من المقدمة، نأتي ايش قال هو الأول. الغيبة اسم مصدر لغتابة أو مصدر لغابة، غابة يغيب غيبة، فغيبة اسم مصدر شنو؟ مصدر لغابة. ها أما شنو؟ يقول أما الاغتابة، اغتابة اغتياب نتيجة المصدر، هذا هو الاغتياب. متى يتحقق الحدث دلالة على الحدث؟ لما تحصل الغيبة التي هي المصدر، يقول حصل اغتياب. واضح الفكرة؟ فهذا ففي المصباح اغتابه إذا ذكره، هذا شروع من قبل المصنف في بيان تحليل معنى الغيبة، تعريف اللغوي للغيبة. شوف شلون شرح، يقول ففي المصباح اغتابه إذا ذكره، يعني ذكر الغير، ذكر الغير بما يكرهه من العيوب، وهو حق ذكر من العيوب، حق فيه العيب، العيب فيه ايه. واما اذا يصير شيء هو ما في عيب، شو يصير؟ يسمونه بهتان. ها وهو حق، والاسم الغيبه. طيب، وعن القاموس غابه عابه، وذكره بما فيه من السوء، عابه وذكره بما فيه من السوء. وعن النهاية أي أن يذكر الإنسان في غيبته، يذكر الإنسان في غيبته بسوء مما يكون فيه، مما يكون فيه من العيوب. والظاهر من الكل خصوصا القاموس المفسر لها أولا بالعيب، إن المراد ذكره في مقام الانتقاص، في مقام الانتقاص، والمراد بالموصل هو نفس النقص الذي فيه. إذن انت ملاحظ حركة الآن المصنف، يريد يبين أن اسم الموصول ما المقصود به لما جعرف في الصحاح، قال اغتابه ذكره شنه بما يكره، بما اسم الموصول ما المقصود به، المعنى الأول النقص والعيب. طيب، ويقول أنا أستفهم من هذا من خلال عبارة القاموس، يؤكد على هذا في القاموس، القماس أن يذكر الإنسان في غيبته بسوء مما يكون فيه، مما يعني مما يكون من العيب والنقص فيه، زين يعني يذكر في مقام الانتقاص، لكن مو معلوم ان المراد ذكره في مقام الانتقاص. ايوه شيخ الانصاري، صحيح انه مما يكون فيه، يعني مما يكون فيه من النقص، مسلم. اما ليش انت فهمت انه لازم يكون التعريف يشمل اذا كان قصد الانتقاص؟ منين ذا؟ منين استفدت؟ انت تقول ان يعني المراد ذكره في مقام الانتقاص، منين في مقام الانتقاص؟ منين استفدت من العباره؟ واضح الفكرة؟ زين، هذا مطلب سهل ما عندنا مشكلة وياه. يقول والمراد بالموصول هو نفس النقص الذي فيه، والظاهر من الكره إذا كان المراد باسم الموصول هو النقص والعيب، إذن يكرهه بما أي معنى؟ قال ثلاثة معاني. والظاهر من الكره في عبارة المصباح، قلنا في المصباح الصحاح، المصباح في يوم بعدين بيجيب الصحاح، بعدين بيجيبه إيه. والظاهر من الكراهة في عبارة المصباح كراهة وجوده، ولكنه غير مقصود قطعا، لأن ما لنا علاقة، بحثنا في الغيبة ما لنا علاقة بأنه ذكره، ذكر الغير بما شنه يكره وجوده منه، هو أعور كره وجوده، لمن كره هو أعور. واضح الفكرة؟ ما لنا علاقة بها احنا، أرزي شلون؟ والظاهر من الكراهة عبارة المصباح كراهة وجوده، ولكن عبارة المصباح ايش قال؟ ايش قال هو في عبارة المصباح الفيومي؟
يعني هذا شيخ ما تعتبر غيبة،
اغتابه
ها؟ عفوا شيخ، ما تعتبر غيبة بالنسبة لوجوده، وجود العيب اللي هو مثل كونه عور ولا شيء، ما تعتبر غيبة،
تعتبر غيبة بس مو مراد التعريف هذا.
ايه
أي يعني التعريف لازم يكون مش المقصودنا بالتعريف بذكره ذكر الغير بما يكره وجوده. ما له علاقة بما يكره وجوده. يكره وجوده لا يكره وجوده ولا يكره وجوده ما لنا شغل فيه ذي يعني من هالناحية ما لنا علاقة بالبحث. عرفت شلون؟ وليش هو قال والظاهر من الكره بعبارة المصباح كراهة وجوده؟ لأنه إيش قال هو إذا ذكره بما يكرهه من العيوب، إذا ذكره بما يكرهه من العيوب يوم ربما ما يشمل حتى شنه يكره وجوده. لكنه مو مقصود هذا، مو بحث الفقهاء في هذا البحث. عرفت شلون؟ فالمراد إما كره ظهوره ولو لم يكره وجوده كالماء للقبائح، هو يميل للقبائح ما يكره وجود شنه وجود الماء للقبائح، حبه للزنا شرب الخمر، لكن يكره ظهوره انكشافه للناس. واضح الفكرة؟ هذا الاحتمال. وإما كراهة ذكره بذلك العيب، هذا الاحتمال الثالث. وعلى هذا التعريف شنو؟ على هذا التعريف انت بينت لنا حتى تقولوا على هذا التعريف دلت جملة من الأخبار. يا تعريف ها، هذا التعريف الأولي الذي يشمل إما بمعنى كراهة اللي يكون فيه معنى الكراهة بمعنى ظهوره كراهة الظهور أو كراهة
الذكر.
وعلى والمقصود من اسم الموصول ما هو؟ النقص والعيب. هنا هذا المركز عليه. يقولوا على هذا التعريف دلت جملة من الأخبار مثل قوله صلى الله عليه وآله وقد سأله أبو ذر عن الغيبة إنها ذكرك أخاك بما يكرهه. ذكرك يشمل كراهة الظهور وإن كان عنده ميل له بل هو موجود هذا العيب يميل للقبائح ولكن يكره ظهور هذه القبائح أمام يكره ظهور هذه القبائح أمام الناس أو يكره ذكرها وإن كان الظاهرة مثل شراب الخمر بين الناس متجاهر بالفسق يا شنه متظاهر هو ظاهر العيب ظاهر للناس ولكن يكره ذكره ما يرضى أحد يتحجى عليه. واضح الفكرة. وفي نبوي آخر قال صلى الله عليه وآله أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكرهه. ولذا قال في جامع المقاصد أن حد الغيبة تعريف الغيبة على ما في الأخبار أن تقول في أخيك ما يكرهه لو سمعه مما هو فيه مما هو فيه أن تقول في أخيك ما يكرهه لو سمعه مما هو المراد بما يكرهه كما تقدم في عبارة المصباح ما يكرهه يكره ظهوره سواء كره وجوده كالبرص والجذام والعور والعمى مثل ما بينا احنا مثلنا أم لا كالميل إلى القبائح. عرفت شلون؟ كره وجوده أو لم يكره وجوده تلقاه ما يكره وجوده ما عنده ميل القبائح ولكن يكره ذكره أمام الناس. ويحتمل انتهينا الآن وين؟ من الاحتمال الأول في اسم الموصول. قلنا الاحتمال الأول في اسم الموصول أن المراد باسم الموصول ما هو؟ النقص والعيب. والمعنى الثاني ها الكلام، الكلام ذكره بالكلام. ويحتمل أن يراد بالموصول نفس الكلام الذي يذكر الشخص به. طيب إذا قلنا أن المقصود هو المعنى الثاني من اسم الموصول شو يصير التعريف؟ وش قال في المصباح الفيومي؟ وش قال؟ قال ذكره بما يكرهه من العيوب. يكرهه شو يصير معنى التأجر؟ إذا قلنا أن اسم الموصول أحد احتمالات ثلاثة أيضا. الاحتمال الأول إما أن يكون الكراهة بمعنى أنه يكره إظهار العيب بذلك الكلام وإن لم يكن على جهة الاستهزاء والمذمة، يكره ظهار العيب حتى لو المتكلم علي اللي بيغتابني ما بقصده مذماتي لكن ما بيظهر عيبي. تمام، هذا الاحتمال الأول. وإما بمعنى أن هذا الكلام سيكرهه. ليش؟ لأنه صادر على جهة الاستنقاص والاستهزاء والسخرية مثلا أو الذم. ها، هذا بمعنى المعنى الثاني. ذكرك شنو؟ ذكره بما يكرهه يعني يكرهه شنو؟ لأنه على نحو الاستنقاص والاستهزاء. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث يكرهه بمعنى شنه؟ أنه لأنه مشعر بالذم والاستنقاص، وإن لم يكن المتكلم شنه؟ قاصد الاستنقاص، بس ما يرضى، لأن بعضهم صدق يعني يقول لك أنا في العيب ذا، وحتى لو ما بقاصد أنت تهتكاني وتسخر أبي وتستهزئ أبي أنا ما أرضى، لأن كلامك مشعر. مثل لو كان هو يعب بعيب، مثل ما تعرف بعض العوائل، اسماء بعض العوائل عندنا، عرفت شلون؟ عائلة شريفة ولكن اسمهم مو جيد، فلما يذكروني يقول لك اذا مش عشان لا تجيب، هو يقول لك لا تسمي عائلتي ولا غيروا اسمي عائلتهم. ملتفت انت الان؟ فالشاهد اللي ابي اقول لك، اذا كان اللفظ الذي ياتي به الذي يغتاب مشعرا بالنقص، فانه شنو؟ قد يكرهه الذي اغتيب لان هذا اللفظ مشعر بالنقص، وان لم يكن الذي اغتاب قاصدا للاستنقاص. هذه ثلاثة شنه معاني لكلمة يكره. خلنا نلاحظ العبارة، يقول لاحظ العبارة، يقول ويحتمل أن يراد بالموصول نفس الكلام الذي يذكر الشخص به. أجل عطنا معاني الكراهة، قال ويكون كراهته إما لكونه إظهارا للعيب، هذا المعنى الأول، وإما لكونه صادرا على جهة المذم والاستخزاف والاستهزاء فلذلك يكرهه، وإن لم يكن العيب مما يكره يكره إظهاره لكونه ظاهرا بنفسه. يقول إيه ما شفت العاور لفلان، إيه يدور على فلان قال ما عرفت، قال العاور اللي مر عليك بساعة، ها وهذا عرفت شلون؟ مرة إذا قصده الاستخفاف هذا يكون واضح شنو هذا، إيه غيبة، ومو فقط غيبة، يعني بيقول الكراهة متحققة ذي لأنه قصده الاستهزاء، عرفت شلون؟ يقول إذا قصده الاستهزاء حتى لو ما كان هو ما يكره وجوده، هو يقول لك أنا نعمة من الله، أنا ما نبزعلان، أنا عوار الله قلق يعني عوار، أنا ما بزعلان من كرم، مبقارن الوجود هذا العيب، بالعكس إذا أنا أصبر عليه شنو لي ثواب عظيم، تمام ولا لا؟ وكذلك لو كان عام، لكن هو لأنه قصد الاستخفاف قلنا هذا مصدق من مصادق شنو الكراهة، معنى يكرهه في الحديث. وإما لكونه مشعرا بالذنب، وإن لم يقصد المتكلم الذنب به كالألقاب المشعرة بالذنب، قلت لك مثل بعض أسماء العوائل يعني شوي مو حلو هذا الاسم، عرفت شلون؟ فلذلك شنو بعضهم ما يرضى يجيب حتى اسمه، ولذلك هو أصلا ما يجيب اسمه، ما يجيب اسمه، بعض العوائل ما يجيب اسمه، ما يقول أنا فلان كذا الكذا، ما يجيب اسمه، ما يجيب اسمه، لأن يقول فاشل لما يغير اسمه، ما يفتكر لما يغير اسمه. قال فصح تفضل،
اثنينهم كلام حتى في التعريف الاول
كلام، لكن ما معنى يكرهه؟
العيب والنقص هم بالكلام نجيبه،
اي صح،
وده ايضا احنا نقول كلام
للعيب، اشكال في محل ملتفت له. شوف هو شو اللي يبي يبين، يبي يحلل كلمة ما يكرهه، وإلا هو ذكره هو ذكر، ها لكن يبي يقول أحيانا الذكر بلحاظ نفس الكلام أو بلحاظ الذكر من حيث أنه عيب، يعني لما يقولون أهل اللغة في الغيبة في مقام تعريف الغيبة وذكر حد الغيبة، ذكره ذكر الغير بما يكرهه، يعني بكلام يكرهه أو بعيب يكرهه، ما المقصود؟ لأنه قد يكون مطلق الكلام في عيب يكرهه ولا ما يكرهه، هو كلام ما يبي، ملتفت، ولذلك هو يبي يحلل حتى يعطي ضابطة دقيقة بعدين لشنه ذي تحليل، ولا هو العيب يرجع إلى الكلام، هو بالنتيجة لما يقول النقص هو مو بذكر الكلام، ذكر الكلام، ملتفت الشيخ الأنصار، إنما يريد يحلل القضية حتى بعدين يعطي ضابطة دقيقة الفقهية للغيبة، وإلا صحيح كلامك وبالنتيجة ذكر. وإن كان أحياناً يؤتى بلحاظ الكلام ذكر العيب، يعني يصير حتى بالإشارة معنى ما في كلام، ملتفت أنت الآن، سيأتي إن شاء الله إن هذه القيود شو نتيجتها، واضح الفكرة؟ الحين تبين لنا ثلاثة معاني الكراهة، يكرهه ثلاثة معاني. يقول قال في الصحاح، الآن إيش تبين؟ الحين إحنا ما زال كلامنا في الاحتمال الثاني من اسم الموصول وهو الكلام، سابقا قال اسم الموصول ما هو؟ العيب والنقص، فهنا قال الكلام، في احد يؤيد هذا التعريف؟ أن يكون المقصود باسم الموصول هو الكلام لا العائب. يقول إيه حتى بعض الفقهاء مو فقط كلام لغوي حتى بعض الفقهاء. الآن لاحظ قال في الصحاح الغيب أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه خلف. يقول أن يتكلم أن يتكلم أن يتكلم مو أن يعيب ولو بالإشارة أن يتكلم. عرفت شلون؟ ها يخلف إنسان مستور بما بما شو يصير المعنى هنا؟ بكلام بكلام يغمه لو سمعه لا بعيب. لأنه عرف هالشو الغيب أن يتكلم مو أن يعيب الغير أن يتكلم في الغير بكلامه. واضح الفكرة؟ ما أدري ما تصورين المطلب هذه أدى يدلل على شنو؟ على تعريف الثاني على أن المقصود بشنه باسم الموصول الكلام مو العيب. قال في الصحيح الغيب أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه وظاهره التكلم بكلام يغمه لو سمعه لا بعيب يغمه لو سمعه. قد يكون نتيجة الكلام عيب أي ما يخالف بس اللي حاض هو الكلام يتأذى. واضح الفكرة؟ وظاهره التكلم بكلام يغمه لو سمعه. بل في كلام بعض من قارب عصرنا إن الإجماع والأخبار متطابقا على أن حقيقة الغيب شنه عيب ولا كلام؟ قال كلام أن يذكر الغير يذكر الغير بما يكره لو سمعه بما يكره لو سمعه لو سمعه يعني كلام. واضح الفكرة؟ لو سمعه يعني كلام. ها إذن المقصود باسم الموصول هو الكلام لا العيب. وإن كان نتيجة الكلام عيب لا بأس بس المقصود شنه مو بذكر بعيب حتى لو كان بإشارة لا كلام لا بد يصير كلام. واضح الفكرة؟ بعد والأخبار الأجماع والأخبار متطابقان على أن حقيقة الغيبة أن يذكر الغير بما يكره لو سمعه سواء كان بنقص في نفسه أو بدنه. نقص في النفس يعني خمار زمار مثلا يعني هو نفسه خبيثة وصخر أو بدينه أو بدنه أو دينه أو بنفسه طبعا في نفسه في القضايا الأخلاقية ولو لم تكن غير الزنا وكذا يعني ما عرفت الفكرة. أو في دينه منحرف في العقيدة أو دنياه أو فيما يتعلق به من الأشياء. وظاهره أيضا إرادة الكلام المكروه كلام هذا بعض من قرب عصرنا اشتهى تطابقت الأخبار الإجماع والأخبار على المقصود به يقول ظاهر الكلام مو بالقصده العيب. زين عندك كلام بعد ثاني؟ قال وقال الشهيد الثاني في كشف الغيبة إن الغيبة ذكر الإنسان في غيبته بما يكره نسبته إليه. إذن تعريفه بأي لحاظ اعتبر اسم الموصول الكلام الكلام وكل ذي كل مقدمة لأعطاء الضابطة. عرفت الفكرة؟ وقال الشهيد الثاني في كشف الغيبة في أحكام الغيبة
يعني هذا تعريف الشهيد الثاني.
إيه إن الغيبة ذكر الإنسان في غيبة في غيبة غيبته بما يكره نسبته إليه مما يعد نقصا في العرف بقصد الانتقاص والذم. إذا حط قيد حط عدة قيود الشهيد الثاني في تعريف الغيبة ها أن الغيبة كلام هذا واحدة ويكره إذا سمعه يكرهه المغتاب يعني بس بصيغة اسم المفعول ها إذا سمعه ويعد نقصا في العرف وبقصد الانتقاص يعني إذا ما كان بقصد الانتقاص يصير غيبة ولا يصير غيبة. لكن رأينا الشهيد الثاني اعتبر بعض الموارد غيبة مع أن ذاكرها مو بقصد الانتقاص ويقول غيبة. راح لاحظ يقول ويخرج على هذا التعريف ما إذا ذكر الشخص بصفات ظاهرة يكون وجودها نقصا مع عدم انتقاصه المغتاب بصيغة اسم الفاعل مو بقاصد الانتقاص والاستهزاء. يقول العور فلان مر عليك مو بيبي شو اسمه ينتقص ما شفت العامي مر عليك عرفت شلون ها وهذا مو قصده ومع ذلك اعتبره غيبة. لاحظ يقول ويخرج على هذا التعريف ما إذا ذكر الشخص بصفات ظاهرة يكون وجوده نقصا مع عدم انتقاصه بذلك مع أنه داخل في التعريف عند الشهيد رحمه الله أيضا. ليش داخل قال ها أيضا حيث عد من الغيبة ذكر بعض الأشخاص بالصفات المعروف بها كالأعمش والأعور ونحوهما. الأعمى اعتبرها من الغيبة لما تستثنيها من الغيبة يعني يدخل في التعريف ولا ما يدخل في التعريف مستثنيات الغيبة. إيش معنى مستثنيات الغيبة؟ يعني موضوع الغيبة يدخل تدخل هذه المصاديق فيها ولكنها محرمة. عرفت شلون؟ هذا معنى مستثنيات. مع أنه شنو؟ أنت في تعريفك ما ذكرته، فما نادري إيش ناخذ. ناخذ ذكرك لك المصداق ولا ناخذ كلامك تعريفك في الغيبة؟ إن لاحظنا تعريفك في الغيبة هذه المصادق لو لم يكن قاصد الانتقاص بها، قلت أعور، قلت أعمى، مو قاصد الانتقاص، يدخل في التعريف ولا ما يدخل في التعريف؟ صار غيبة ولا ما صار غيبة؟ أصلا ما صار غيبة، مع أنك نذكره في مورد الغيبة من المستثنيات. من المستثنيات يعني أنت شنو تدخل في الغيبة موضوعا، هذا معناته. لكن يمكن نرجع للشهيد الثاني ونقول هذا الاستثناء بلحاظ شنو مثلا الحكم، لا بلحاظ شنو الموضوع، أو بلحاظ الموضوع لا بلحاظ الحكم. ممكن شيخ الأنصار وقت يعني الحين الآن ما هو موضوع الغيبة؟ موضوع الغيبة عندك في التعريف ما هو؟ ذكر كلام وناقص عيب وبعد وقصد الانتقاص. فإذا لم تتحقق هذه القيود نزين، هذا مو قصد الانتقاص. لما أقول أعمى وعور أنا قصدي الانتقاص، مرة أقصد مرة ما أقصد، فيخرج على الموضوع لما يخرج على الموضوع، خرج على الموضوع. معنى اعتبرت أنت داخل في الموضوع، تقول مستثنيات الغيبة، كلمة مستثنيات الغيبة يعني فيه غيبة، هذا غيبة. ما أدري متصوري المطلع.
ها سؤالي
عنك، قلت نرجع. إيه نرجعها. ها يعني أبي أقول أيها الشيخ الأنصاري، إيه أبي أقول أيها الشيخ الأنصاري، ما يخالف أنت قلت أبي تقول أنه من خارج من موضوع الغيبة.
صح،
مراده مو الموضوع بالحظ الحكم. اي عرفت شلون؟ متفت انت يعني خذ حكم الغيبه، عرفت شلون؟ اي وكذلك ذكر عيوب الجاريه التي، وما زال الكلام يا شيخ الانصاري، يعني يبي يدق الاشكال على الشيخ الانصاري على الشهيد الثاني، يقول هذا اذا انت تقول هذا هذا مفروض خارج من موضوع الغيبه، مع انك انت ادخلته وقلت مستثنيات الغيبه، مستثنيات الغيبة، كان قلت ها هذه الأمور ليست محرمة، مو تقول له مستثنيات غيبة، يعني غيبة لكن غير محرم، غير كذا. ها وكذلك ذكر عيوب الجارية التي يراد شراؤها إذا لم يقصد من ذكرها إلا بيان الواقع. أنا بشتري جارية، قلت لي يا سيد أنت البايع ترى فيه كذا وما تطبخ وما ذاك، ما قصدك تعيبها، بس تبي تذكر المواصفات الواقعية التي لها، مثل ما اقول انا اعور فلان، اعور مر عليك الاعور، مر عليك العم، مو قصدي الانتقاص. انزين كيف اعرفك ايبه انا؟ كيف اعرفك ايبه انا؟ ما ابي هالرجل الاعمى ذا، ما تفهم، شفت اللي غاب عني؟ قلت لك انا ما شفت الاعمى، انا مو قصدي ذا، بس ابي القاه. انت لما اقول لك من هو تقول من هو؟ قلت ما اعرف اسمه، ما اعرف اسمه، له حق علي بفلوس، له فلوس عندي ومشى، شرى من عندي صلصل ومشى، شرى من عندي حاجه ومشى، وأبي أقول لك ما مر عليك الأعمى، ما مر عليك الأعوار، هذا مو قصدي الانتقاص أنا، واضح الفكرة. يقول إذا لم يقصد من ذكرها إلا بيان الواقع وغير ذلك مما ذكره هو وغيره من المستثنيات، يقول ليش تقولون أنتم شو اسمه مستثنيات الغيبة؟ إذا عندكم هذا حلال ولا تقولون الغيبة وتستثنون الغيبة من الغيبة، هو لأن أنتم عرفتوا إذا قصد الانتقاص، هذه المورد ليس فيها قصد الانتقاص، فإذا خارج عن الغيبة شنو؟ مو تخصيصا، تخصصا اصلا مو غيبه، مو غيبه، خارج عن الموضوع، واضح الفكره. ها ودعوى ان قصد الانتقاص، هذه ياتي بيانها ان شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد واله الطاهرين، اللهم صل وسلم على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين.